أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في بيان تحقيق المصنف للبحث، ووصل بنا الكلام إلى النقطة الثالثة. حاصل هذه النقطة الثالثة هو أن يقال بأنك عرفت فيما سبق أن محل البحث يفترض فيه فرضا أو يفترض فيه شيئان: الشيء الأول بأن المباشر يقصد بفعله الوصول إلى الحرام والوقوع في الحرام، فالمشتري مثلا يقصد من عملية التملك للعناب صنعه خمرا، وأما إذا لم يكن المباشر وهو المشتري قاصدا للحرام فلا يكون هناك محلا للبحث. الشرط الثاني أو النقطة الحيثية الثانية بأن نفترض بأن الغير قد أعانه على المقدمة المشتركة التي هي بنفسها قد تصرف في الحرام وقد تصرف في الحلال، فلا بد أن يفترض بأن الغير قد قصد الإعانة على المقدمة، وإلا لا يكون هناك محلا للبحث. من خلال ذلك يتضح الإشكال على ما ذكره الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط، حيث إنه كما تقدم علينا سابقا استدل على حرمة ترك بذل الطعام لخائف التلاف لمن كان في معرض الهلكة بما ورد من الأدلة الدالة على حرمة الإعانة على ماذا؟ على قتل المسلم، حيث استدل بقوله: من أعان على قتل مسلمين ولو بشطر كلمة، إلى آخر الرواية. فطبق كبرى الإعانة في محل في مورد هذه المسألة، وهي ما لو ترك بذل الطعام لخائف التلف. وهذا التطبيق منه والاستدلال محل نظر وتأمل بالالتفات إلى الشرطين اللذين ذكرناهما لتحقيق الإعانة. ففي مسألة من يخاف أن يموت أو من يخاف عليه الهلكة، أولا لم يتحقق الشرط الأول، لا يوجد عندنا شخص مباشر قصد الوقوع في الحرام، بل هناك شخص سيموت وستزهق نفسه، وفهنا الشخص المباشر سيتحقق منه زهوق النفس، وليس هذا الموت وزهوق النفس فعل قصده المباشر وهو فعل شنه؟ فعل محرم، فليس هو نظير المشتري الذي يقصد صناعة الخام، بل هناك شخص في معرض الهلكة سيموت جائع من الجوع سيموت، فليس هناك معصية صادرة من من؟ صادرة من الغير، وهو من يخاف على نفسه التلف، هم جوع هم ضرب جموع هم بيموت هم صلاة المعصية. وكذا لم يتحقق الشرط الثاني، فإنه الشخص الذي لم يبذل الطعام لم يوجد مقدمة مشتركة يمكن صرفها في الحرام ويمكن صرفها في الحلال، وحينئذ هو قصد المقدمة
فيقع محل البحث من قصد المقدمة هل يقصد ذي المقدمة أو لا؟ فهذا المطلب كله أجنبي عن مسألة الإعانة، فلا يصح للشيخ الطوسي أعلى الله مقامه أن يتمسك لإثبات حرمة ترك بذل الطعام، لأن ترك الطعام إعانة على قتل المسلم. اللهم إلا أن يعتذر للشيخ الطوسي، وهو أنه تارة نفترض بأن الشيخ الطوسي عندما ذكر هذه الرواية المتضمنة لحرمة الإعانة على قتل المسلم كان ناظرا إلى الاستدلال بها بالمدلول المطابقي، فيريد أن يدعي أن ترك بذل الطعام إعانة على المحرم والإعانة على المحرم حرام. فإن أراد ذلك فيرد عليه الإشكال السابق، إذ المدلول المطابقي أجنبي شنو عن مورد البحث، عن مورد فرض المسألة. وتارة يقال أن منظور الشيخ الطوسي في عرضه للرواية الاستدلال بالمدلول الالتزامي وهو الأولوية، وبيان هذه الأولوية هو أن يقال إذا دلت الرواية على أن مجرد إبراز الكلمة التي قد تفضي إلى قتل المسلم مجرد ذلك حرامون، فمن باب الأولوية القطعية أن ترك بذل الطعام لخائف التلف حرامون. ووجه الأولوية واضحون، حيث إنه الكلمة من المقدمات البعيدة أو قل حتى القريبة لقتل المسلم، ولكن أقربية ترك بذل الطعام لزهوق نفس المسلم أوضحون، لأنها بمثابة العلة شنو؟ العلة التامة، إذ تمام العلة في وقوع هذا المسلم في الموت هو أنك تركت بذل الطعام، فترك بذل الطعام نسبته إلى الموت وإلى زهوق النفس أقرب بكثير من مسألة مجرد الكلمة التي تلقى على من؟ على المسلم. فإذا كان مجرد إلقاء الكلمة محرمون مع كونه شيئا بعيدا عن القتل، فمن باب أولى أنه ترك بذل الطعام يكون شنو؟ يكون محرما، لا أن الحرم من جهة الإعانة، إذ ليس التمسك بأي مدلول، بالمدلول المطابقي، بل المدلول الالتزامي. فإن كان منظوره ذلك فلا يرد عليه الإشكال الذي سجلناه، وهو أنه لا يصح التمسك بكبرى الإعانة على مثل هذه المسألة. ولهذا والمنبه على عدم صحة الاستدلال بكبرى الإعانة هو أن نفس بعض الأعلام عندما تعرضوا لهذه المسألة لم يستدلوا بدليل الشيخ الطوسي، ولم يذكروا الرواية الدالة على حرمة الإعانة، بل عدلوا عن الاستدلال. فمع التفاتهم إلى استدلال الشيخ الطوسي وعدولهم عن استدلاله، منبه عرفي على أنهم يرون ما نرى، وهو عدم صحة التمسك بهذه الرواية إن كان المنظور لها شنو؟ المدلول المطابقي. ولهذا مثل العلامة في المختلف بعدما نقل هذه الحكاية عن الشيخ عدل عن دليله، فقال ينبغي الاستدلال على حرمة ماذا ترك بذل الطعام بوجوب حفظ النفس. يجب على المسلم أن يحفظ النفس المحترمة، يجب على الشخص أن يحفظ النفس المحترمة مع القدرة وعدم الضرر. والمفروض أن من عنده الطعام يستطيع أن يحفظ تلك النفس التي في معرض الهلكات، فيجب عليه حفظ ماذا؟ حفظ نفس الغير المحترمة. والمفروض أنه قادر ولا يستلزم الضرر المعتاد ماذا؟ المعتاد به. وحينئذ عدوله عن الاستدلال مع التفاته وحكايته لقول الشيخ الطوسي يكشف على أنه يرى بأن الاستدلال بحرمة الإعانة غير صناعي وغير فني. ونحن نوجه كلامه إذا كان يقصد الفحوى، فلعله كلامه ماذا؟ سليم، ولا يأتي عليه هذا الإشكال. هو ما ذكر الرواية أصلاً، ما ذكر الرواية، أعرض عن الرواية، ما استدل بالرواية، وإنما قال يجب ماذا؟ يحرم عليه ترك البذل، لا لقوله مثلا صلى الله عليه وسلم، لا، لأنه يجب حفظ المسلم، فأعرض عن التمسك بالرواية أصلاً. خب، فهنا نحن نقول لو كان مقصود الشيخ الطوسي الفحوى والمدلول الالتزامي، فهل الاستدلال بالمدلول الالتزامي للرواية تام أو ليس بتام؟ إذ لو كان المدلول الالتزامي تاما ولو بنظر مثلا العلامة، فلماذا عدل العلامة عن ذكر الرواية أصلا؟ لا بمدلولها المطابقي ولا بمدلولها الالتزامي، وكأن عدول العلامة عن ذكر الرواية وماذا والاتكاء على دليل آخر يكشف على أنه لا يرى ثبوت الرواية، يعني صحة الاستدلال بالرواية لا بمدلولها المطابقي ولا بمدلولها شنو؟ الالتزامي. فما هي النكتة الموجبة لعدم صحة الاستدلال بالرواية بلحاظ المدلول الالتزامي؟ قد يقال كما أفاد الشيخ التبريزي رحمة الله عليه بأنه التمسك بدليل الأولوية في المقام غير تام، فلا نحرز الأولوية، وذلك لأنه هناك فرق بين عنوانين. العنوان الأول الإضرار بالمسلم وإدخال الضرر عليه، وعنوان آخر وجوب إنقاذ المسلم. وفرق بين شنو؟ وفرق بين العنوانين. والرواية تتكلم عن العنوان الأول، أي لا يجوز أن يكون المسلم واقعا في صراط الإضرار بالغير، فالإضرار بالغير محرم، فلا يجوز أن يقوم المسلم بفعل يترتب عليه إضرار للغير، خصوصا أن الكلام عن سنخ خاص من الإضرار وجنه القاتل والموت، تفتين؟ فلا يجوز للإنسان أن يعين ولو بقتل ولو بكلمة ستؤدي هذا إلى ماذا؟ إلى قتل المسلم، فإن النتيجة جدا خطيرة. وأين هذا من ماذا؟ من وجوب إنقاذ المسلم، بأن فرضنا بأن الغير لم يقع في صراط الإضرار بمن؟ بالمسلم، بل أنه هناك خطر متوجه على المسلم، فهل يجب عليه دفع الضرر؟ هل يجب عليه الإنقاذ أو لا يجب الإنقاذ؟ ومجرد حرمة ماذا؟ أو ومجرد حرمة ماذا؟ الإعانة ماذا؟ وإيقاع المسلم في الضرر لا يلازم منه وجوب الإنقاذ حتى يكون تركه محرما، فلا أولوية لهذا على ذاك، إذ أن الملاك في الأول أشد من مثله أشد من الثاني. شفت المطلب؟ إذن التمسك بالرواية بمدلولها الالتزام محل إشكال، لأن حرمة الإعانة على قتل المسلم والإضرار به لا يلازم وجوب إنقاذه، وبذل الطعام إنقاذ للحياة، وبذل الطعام يكون إنقاذا للحياة، فمجرد هذه الرواية لا يمكن الاستفادة منها. ولهذا عدل من عدل مثل العلامة إلى التمسك بدليل آخر، وهو وجوب إنقاذ المسلم ووجوب حفظ النفس المحترمة. وكذا يعني باب الفائدة، أشار المحقق الإيرواني بأنه لا نحتاج إلى تطويل المسافات، نقول ما دل على حرمة قتل النفس يشمل بإطلاقه هذا المورد، لا من باب وجوب حفظ النفس، حرمة قتل النفس، ما دل على حرمة قتل النفس، يدعي المحقق الإيرواني ما دل على حرمة قتل النفس يشمل مثل هذه الموارد، وهو مورد ما لو ترك بذل الطعام الذي يكون تركه موجبا لموت وقتل المسلم. يقول هذا عرفا يقال قتل المسلم، العرف يقولون بأن هذا الشخص الذي ترك بذل الطعام قتل المسلم، إذ ليس المرار فقط من القتل أن يأخذ السكين ويضربه على قلبه ماذا ويموت أو يطلق رصاصة، هذا مصداق من مصادق قتل المسلم بالنظر العرفي. ولهذا لو عرضت هذه القضية على محكمة العقلاء يقول هذا قتله لأنه ترك بذله هو العلة التامة لشنو؟ لزهوق نفسه كما عرفت سابقا، ترك بذله هو العلة الأخيرة والجزء الأخير أو العلة التامة لماذا لزهوق نفس المسلم، فيقال قتل المسلم، وحينئذ يمكن التمسك بما دل على حرمة قتل المسلم. فهل هذا صحيح؟ هل هذا قتل المسلم أو ما أنقذ المسلم؟ كأن التبريز يفكك يقول لا تقولوا قتله، لا تقول قتله بصير مسألة الأولوية يمكن في محلها، يقول له ما قتل هو ما أنقذ، وفرق بين عدم الإنقاذ وبين القتل، وإلا لو كان المورد من موارد القتل رجعنا إلى مسألة الأولوية. فالتفت هذا تمام الكلام في المطلب الشيشون يعني السادس. قال يعني المدلول الالتزامي غاية ما يستفاد منه بأنه يحرم التسبيب في الإضرار بالمسلم.
لا شيخنا، المدلول الالتزامي أن الشارع يعتني بحفظ على المسلم.
من وين هدلي نفسه؟ لم يرتكاز.
من الارتكاز؟
ها. إذا ارتكاز؟ من نفس الرواية؟
من أعلى على قتل المسلم ولو بشطره.
بل الرواية لا يستفاد منها. الرواية إذا تشيل الارتكازات، الرواية غاية ما يستفاد منها بالمدلول الالتزامي بالأولوية يعني. حرمة الإعانة على القتل بأزيد من الكلمة، لأنها تدل على حرمة الإضرار والقتل بالمسلم بالكلمة، فما هو أشد منها حرام؟ وأما الإنقاذ ليس أشد. إذا شلت ارتكازات أما تتمسك بمسألة نفس محترمة وأهمية حفظ المسكذا، لا الرواية بنفسها ما
مسألة البيان يدل على
أهمية النفس، أهمية بمقدار هذا المقدار، بل شرط كلمة إعانة القتل نعم مقدار بنحو يكون فعلي واقع في صراط الإضرار بالغير صحيح. أما أن فعل المواقع في صراط الإضرار،
أما أنت ترى يجود بنفسه،
بل يجود بنفسه، يجود بنفسه، كما لو جاء الماء إلى مزرعة الغير ومزرعة كل جاء سائل كبير من الشلالات إلى وين؟ إلى مزرعة الغير، وكل الزرع بيتلف، ما يجب علي أن أجي وأضع له حجر عشان ما يوصل الماء، ما يجب، وش دليل؟ هذه الرواية ما تدل على المطلب، هذا الرواية هؤلاء المتشرع الذين يرتاحوا ماذا يقولون؟ هذه الرواية صحيح تدل على أن هناك مرتبة لحفظ حياة المسلم، لكن هذه المرتبة سنخ مرتبة تقتضي عدم الوقوع في صراط الإضرار بالغير، أما أيضا لا بد من حفظ ماذا؟ من حفظه أيضا، ما مع فرض أني ما تسبب فقط يجب علي الحفظ، هل هذا يستفاد منه؟ هذا يحتاج ارتكازات، يحتاج إلى أدلة أخرى. فالأولوية محل تأمل الظاهر عليها. قال ثم إن محل الكلام فيما يعد شرطا للمعصية الصادرة عن الغير. أول شيء في شرط، ثاني شنو؟ معصية صادرة عن الغير. فما تقدم من المبسوط من حرمة ترك بذل الطعام لخائف التلف، مستندا إلى قوله من أعان على قتل مسلم إلى آخره، محل تأمل. ليش تأمل؟ لأنه لا توجد هنا معصية صادرة من الغير. مسكين هو بيموت، تجود بنفسه عقب الشيخ بيموت خلاص، كيف تقول معصية صادرة من الغير؟ إلا أن يريد شنو؟ إلا أن يريد الحلوى، الفحوى. شيخ أنا واحد مرة كان يدرس يقول إلا أن يريد الحلوى، قال بيموت ويريد الحلوى. إلا أن يريد الفحوى والحلوى. ولذا، وش يعني ولذا؟ يعني التمسك بحد دليل الإعانة محل تأملين. ولذا استدل في المختلف بعد حكاية ذلك عن الشيخ بوجوب، عذر عن الاستدلال غير، قال بوجوب حفظ النفس. ما شوف دخل الحفظ، الحفظ قال هاي مسألة باب الإنقاذ والحفظ، مو من مسألة شنو الإضرار، واضح من مسألة الحفظ، وفرق بين عنوان الحفظ وبين عنوان الإضرار. ومن هنا الظهر انتزع الشيخ التبريزي الفرق وقال الأولوية غير تام تام مع القدرة وعدم الضرار. هذا تمام الكلام في المطلب السادس. المطلب السابع والأخير في مسألة الإعانة، طويلة مسألة. الشيخ الأعظم في هذا المطلب إلى الآن لم يذكر جواب. الشيخ الأعظم إلى الآن، لحد الآن لم يذكر جواب، هل أن الإعانة على شرط الحرام إعانة على الحرام أو ليس إعانة على الحرام؟ لحد الآن لم يذكر جوابا عن هذا السؤال، كله يكرره، من يجي مطلب يكرره. وكل ما تقدم علينا كان محاولات لإثبات الحرمة بدعوى أن نفس شرط الحرام شنو؟ حرام. مو أن الإعانة على شرط الحرام إعانة على الحرام، بل حاولنا أن نستدل أن شرط الحرام حرام للتجري، للروايات، لأنه مقدمة حرام، فيصير إعانة على مقدمة الحرام التي هي حرام. ولم يثبت لحد الآن، ولم يدخل الشيخ في تحرير محل البحث أن الإعانة على ماذا؟ على المقدمة. هل هو إعانة على ذي المقدمة فيحرم؟ لا من جهة أنه إعانة على شرط الحرام، بل إعانة على ذي الشرط، أي إعانة على شنو؟ على المحرم، على المحرم. إلى حد الآن بينتهي البحث من صك الكتاب وما عرفنا الجواب عن هذا السؤال. هنا الشيخ الأعظم يحاول أن يجيب عن هذا السؤال بما يرجع إلى تفصيل المحقق الأردبيلي، فيرجع مرة أخرى إلى كلام المحقق الأردبيلي بعد أن سجل عليه السهام ورماه ماذا؟ رماه بالإشكالات، ولكن كانت الإشكالات صغروية بنائية، وليس الإشكال في المبنى كما نبهنا سابقا. وحاصل ما أفاده بعض هاي عدول من الشيخ، وما الشيخ ما ذكر شيء عدل، فيش حواشي موجود أن الشيخ قد عدل عن مبناه، وش مبنى ما ذكر مبناه سابقا، تفتين فقط علق المسألة، أما مبناه لم يذكر، إنما ذكر مسالك، قال وتحقيق الكلام من جل بحث التحقيقي ما ذكر مبنى. الذي ذكره قبل التحقيق كله كلام القوم مسالك، أما هو لحد الآن ما جاب مبنى شيء واضح. المهم الشيخ الأعظم يقول قد يقال بأنه لا بد من التفصيل في شروط الحرام المعان عليها بما ذكرناه سابقا عندما تعرضنا إلى تعميق كلام الأردبيلي، فقد ذكرناه سابقا فنكرره إجمالا. فنقول بأنه تارة يكون شرط الحرام مقدمة الحرام بالنظر العرفي فائدتها ومنفعتها عرفا منحصرة في المشروط المحرم، في المنفعة المحرمة. فبلحاظ النظر العرفي لا يرى أنه هذه المقدمة وهذا الشرط سنخ شرط، ماذا له منفعتان محرمة ومحل ومحللة. بل العرف يقول فائلته منحصرة عادة في شنه؟ في المنفعة المحرمة. وذلك في المثالين اللذين ذكرهما المحقق من الأردبيلي في زبدة البيان. ففي مثال إعطاء العصا للظالم في ظرف أنه الآن يريد أن يضرب الظالم، الظالم الآن أبرز العضلات وهيئ المقدمات لكي يضرب هذا الظالم، وما بقي إلا أن تكون العصا بين يديه، فعندما يقول الظالم للغير آتني العصا فيأتي فيقوم الغير ويسلمه العصا، فإنه بالنظر الدقيق وبالنظر الفلسفي والمنطقي أن التسليط على العصا أو تمكينه من العصا مقدمة مشتركة، العصا لكي يتكع عليها لكي يشبئ على غنمه، وله فيها مآرب أخرى، فيمكن أن يصفها في المنفعة المحرمة ويمكن أن يصفها في المنفعة المحللة. ولكن بالنظر العرفي يضحك عليك إذا تقول أن هذه هي منفعة مشتركة في هذا الظرف، عرفا لا يوجد فيها إلا منفعة، منفعة محرمة، وهو ضرب من؟ وهو الضرب المظلوم بها. فإذا كانت المنفعة منحصرة عرفا في المنفعة المحرمة يقال بأنه أعانه على شنه؟ أعانه على الحرام. وإن لم يقصد في قرارة نفسه ماذا؟ أن يقصد وقوع الظالم في وين؟ في ضرب المظلوم، بل يقال كما ذكر اليزي أن هنا قهران، يكون الانطباق انطباق شنو؟ قهري. يقول العقلاء والعف قهران أنت أعنته، قصدت أو لم تقصد، فالانطباق قهري. بخلاف ما لو كانت المقدمة مشتركة بالنظر العرفي، أي أن العرف يرى بأنه ما فعله الغير مقدمة مشتركة في هذا الظرف، يمكن أن يصرف في الحرام ويمكن أن يصرف في الحلال، كالبائع الذي يفتح الدكان ويبيع العنب لمن يعلم أنه سيصرفه خمرا بسوء إرادته. فالعرف يقول البائع عندما باع العنب وملكه المشتري، المشتري عندما تملك العنب هذا العنب له منفعة مشتركة، يمكن أن يصرف في الحلال ويمكن أن يصرف في الحرام، يمكن أن يأكله، يمكن أن يبذله للضيوف، فهو بلحاظ ما لنا بقوا في سوي. هو العرف يقول، العرف يقول هذا التملك له منفعة محللة ومنفعة محرمة، وبسوء إرادته سيصرفه في منفعة، في المنفعة المحرمة، فيمكنه أن يبذله، يمكنه أن ماذا؟ أن يصرفه، ماذا ينتفع به بالنظر العرفي. فالعرف يرى أنه تملكه للعنب له منفعة مشتركة، وإن كان البائع يعلم بأنه سيصرفه في وين؟ في الحرام. فلا بد من التفريق بين الفرضين، بين فرض هذه المسألة وهذا الفرض. فالفرض الأول تحقق الإعانة قهرا، الثاني لا يتحقق الإعانة. وليس البحث بحثا صغرويا، أجي ناقش في المثال، يقول لنا ما سلم يقف المثال كما يذكر الإيرواني، يجيب أمثلة، لو كان مشتهيا من المشتري وصل إلى درجة الذروة من الاشتهاء بأنه لم يبقى عنده إلا أن يتملك العناب ولا توجد هناك فاصلة بين تملكه، هذا كله مناقشة في المثال الصغروي وذكر قيود زائدة عن محل البحث. الآن تركز على الكبرى، الكبرى يقول أنه إذا كان الشرط بالنظر العرفي متمحض منفعته في الحرام فهذا يكون إعانة على الحرام، إن لم يكن بالنظر العرفي ذلك فهذا ماذا لا يقال عنه إعانة على الحرام بل يتوقف على القاصد. ولا مانع أن يكتب، لا مانع أن يكون شيء واحد عنوان قصدي وانطباقي، لأن لازم كلام الشيخ الآن بأن هناك عنوان واحد وهو الإعانة، تارة يكون الانطباق فيه قهري وتارة يكون الانطباق شنو قصدي، فقد يقال هذا تهافت، هذا العنوان إما انطباقي وإما شنو قصدي. إن كان انطباقيا قهريا فما ذكرته في مورد المنفعة غير المنحصرة غير تام، وإن كان الانطباق قصدي فما ذكرته في مورد المنفعة المنحصرة غير تام، فتارة تقول قصدي وتارة تقول قهري، هذا لا يصح، هذا الإشكال لا يرد، لأنهم ذكروا بأنه ليست عندنا آية أو رواية تقول أن كل عنوان إما أن يكون بتمام شؤونه وبجميع قصدي أو يكون بتمام شنو بتمام حالاته شنو أم انطباقي، قد يكون عنوانا واحدا تارة يتحقق بلحاظ القصد لبعض الملابسات وتارة يتحقق قهرا بملابسات أخرى كالإهانة كالإهانة مثلا. الإهانة تارة قصدية، شخص مر على شخصين ولم يسلم عليه وكان قاصدا من عدم السلام الاستهزاء به أو عدم تعظيمه أو أن النقيص فيه، فهذا يقال تحققت الإهانة شنو بالقاصد، فإذا التفت العرف إلى قصده يقال قد تحققت منه الإهانة، فهذا عنوان شنو عنوان قصدي. وقد يكون الإهانة عنوان انطباقي في بعض الموارد، جاء شخص وتكلم على شخص في المجالس وجاب كلمات ما حط ولا وقع هذا كذا وهذا كذا، يقول له أنا أريد إصلاح شأنه كما يحصل الآن، أنا أريد إصلاح شأنه، أنا بيني وبين ربي ما أريد إهانته، لكن ويجيب لك الكلمات، ونقول هنا تحققت الإهانة شنو قهرا، أنت صدر منك كلام يوجب قهرا القدح في الآخر بنظر العرف، فهذا قصدت أو ما قصدت، لو قلت ألف مرة ما قصدت ما يتغير، قد تحققت النقيصة وتحققت الإهانة. مثل الآن في زمان الأسد يقول أنا مو قصدي أتعرض على المرجعية أو على هذا المرجع، بل أنا في مقام بيان توصيف حالها، أوصف هذه المرجعية كذا، هذه المرجعية مطلعة، هذه المرجعية لا تفهم، هذه المرجعية جالسة، هذه المرجعية كذا، أنا لا، أنا قصدي فقط التوصيف، قصدي الإصلاح، مو قصدي شنو، مو قصدي التوهين. نقول الإهانة تحققت قهرا، لو قلت ألف مرة ما قصدت ما في فائدة، واضح، لأن هذه عناوين شنو عناوين قهرية، العرف يقول بأنه متى ما صدر منك هذا الكلام وإن لم تكن أنت قاخش آدمي، أنت عندك حسن فاعلي، ما كنت أنت قاصد شنو قاصد الإهانة، لكن تحققت الإهانة قهرا، وكذا عنوان التوهين وكذا عنوان التعظيم، فهذه العناوين العرفية عناوين قد تحصل تارة بالقصد وتارة تحصل بشنو بالقهر، واضح. فلا يرد هكذا إشكال على مثل المحقق من كما أشكل البعض على المحقق على الشيخ الأعظم بأنه تعيشين تارة قصدي تارة انطباقي، هذا كلام غير صحيح، لا يرد، فإن كثير من العناوين العرفية تارة تكون تحصل لأجل ملابسات تتوقف على القصد وتارة لا تتوقف على القصد، وإنما تكون شنو قهرية كعنوان التعظيم الإهانة التوهين وغيرها من العناوين. قال ثم إنه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليها، لأن الإعانة على شرط الحرام، بينما ينحصر فائدته ومنفعته عرفان وإن كان عقلان مشترك في المشروط المحرم في المنفعة المحرمة، كحصول العصا في يد الظالم المستعير لها من غيره لضرب أحد، ف فهذه مقدمة منحصرة عرفا في الحرام. فإن ملكه للانتفاع بها، إذا كان من باب الاستعارة، فإن ملكه للانتفاع بها في هذا الزمان، أي زمان زمان إرادة الضار، ينحصر فائدته عرفا في الضار. يقول لا أنا ما قاصد ذلك، أنا بالعكس أنا قاصد الاستعارة الإعارة، وإعارة المسلم مستحبة، واضح؟ فأنا أعارته العصا، وإعارة العصا مستحبة، ما قاصد أنه يستفيد من العصا شنو الضرب. هذا يضحك على، يضحكون على هذا الجاز، وأنه بالنظر العقلي هو صحيح كلامه، منفعة بعقلا مشتركة، ولكن بالنظر العرفي ماذا ليس بصحيح. وكذا من استعار كأسا ليشرب الخمر فيه، يقال العرف أنه من أراد شرب الخمر وتوقف وقت باقي شنو واجب، فاقي فقط الكأس لكي يصب الخمر، وأنت أعرته الكأس، يقال عرفا شنو هذا الكأس في هذا الظرف، منفعته شنو منفعته منحصرة في الحرام. وبين ما لم يكن كذلك، يعني بالنظر العرفي منفعته غير منحصرة، كتمليك الخمار للعناب، فإن منفعة التمليك وفائدته غير منحصرة عرفا في الخمر حتى عند الخمار. إذ الخمار هو يشرب الخمر، لكن ما بعد ما يأكل العنب يأكل العنب، يأكل العنب ضيوفه، يعطيها الضيوف، قد يبيعها لكي يحصل ثمن، ففي منافع أخرى حتى لو كان شنو، حتى لو كان خمار وزمار. يقولون أنتم خمار زمار، خمار زمار يعني هم خمر هم زمار، يعني اجتمعت عادة الغناء والموسيقى مع شنو مع الخمر. نعم، من تملك له نفس شرط الحرام، نفس الشيء، يعني مراده المعنى اسم المصدري، بل اسم المصدري بحثنا في المشتري شرط الحرام. نعم، فيعد الأول عرفان، رجع إلى العرف، فيعد الأول عرفان إعانة على المشروط، أن إعانة على المشروط المحرم، وهو الضرب المحرم، وهو الشرب المحرم، بخلاف الثاني. ومن هنا الشيخ الأعظم يذكر بعض الفروع الفقهية تخريجا تخريجها بهذه النكتة سهلة، ويترتب على ذلك مجموعة من الفروع ذكرها الأعلام ماذا، وكلها مبنية على هذه الفكرة. قال ولعل من جعل بيع السلاح من أعداء الدين حال قيام الحرب من المساعدة على الحرام، بينما جوز بيع العنب ممن يعمله خمرا كالفاضلين في الشرائع والتذكراء المحقق والعلامة وغيرهما، نظر إلى ذلك. وإلا بالنظر الدقي لا فرق بينهما، كما أشلنا على المحقق الأردبيلي في العصا ماكو فرق، لأنه البائع الذي يبيع السلاح أباعه مقدمة مشتركة، السلاح مقدمة مشتركة، ينتفع بها في الحرام وينتفع بها في الحلال. فكما أشكل الشيخ على من؟ على المحقق الأردبيلي سابقا، يعني في مسألة العصا، يأتي الإشكال على من ذكر الاستدلال بحرمة الإعانة في مسألة بيع السلاح لأعداء الدين وقت الحرب، هم وقت الحرب. والجواب هو الجواب، وهو أن هناك فرق بينهما، وهو أن المنفعة عرفا منحصرة في مثل مسألة الحرب في الانتفاع المحرم، بخلاف مسألة بيع العنب لمن ممن يعمله خمرا. وكذلك المحقق الثاني حيث منع من بيع العصير المتنجس على مستحله، قال لا يجوز بيع العصير المتنجس على المستحل، مستندا إلى كونه من الإعانة على الإيت، ومنع من كون بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا من الإعانة. فما هو الفرق بين الموردين؟ قال فإن تملك المستحل للعصير المتنجس، عصير متنجس، عصير عنبي مثلا ماذا غلى ولم يذهب ثلثه، بل من بليع، فإن تملك المستحل للعصير منحصر فائدته عرفا عند المستحل في الانتفاع به حال النجاسة. وش بيصير في العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثه؟ وش بيصير فيه يعني؟ بينتظر حوله بعدين حوله إلى خالي، يعني بيسقيه الدواب مثلا؟ المنفعة المنفعة المتعارفة في مثل ذلك المستحل عندما أقدم على شراء العصير المتنجس وشنه هو الانتفاع به انتفاعا محرما بل الانتفاع به حال النجاسة بخلاف تملك العناب. ومن هنا يندفع الإشكال الذي ذكره الشيخ العظام على من؟ على المحقق الأردبيلي في مسألة العصا، حيث أشكل عليه سابقا أيها الأردبيلي لماذا تفرق بين مسألة إعطاء العصا للظالم وبين مسألة شنه وبين مسألة بيع العنب لمن يعلم أنه يصنعه خمرا. وكيف كان الشيخ معلق؟ فلو ثبت تميز موارد الإعانة من العرف فهو إذا قال العرف أن العرف يميز يقول هذا إعانة، بعد خلاص ماذا بعد عبادان قري العرف بعد إذا قال أن هذا إعانة نحن نتبع العرف. وإلا لو كان العرف لا يميز أو شككنا في مورد أن العرف هل يقول إعانة أو لا فلا بد من اعتبار شنه القاص. وهذا عبارة أخرى عن أي مسلك؟ مسلك الأردبيلي، لأن الأردبيلي يقول الإعانة تتحقق بالجامع من إما القصد أو الصدق العرفي، فإذا صدق عرفي فهو، إن ما صدق يحتاج إلى شنو؟ إلى قصد. فهذا تمام الكلام في هذه المسألة. نرجع إلى خارطة البحث. تم الكلام في مسألة الإعانة. لو سئلتم بعد هذه الجولات والصولات يا شيخ إبراهيم، الشيخ الأعظم هل يرى حرمة بيع العنب لمن يعمله خمرا أو لا؟ فهل يرى اندراج المورد تحت عنوان الإعانة أو لا؟ شنو تجيبون؟ هالصولات هالجولات في النتيجة أو شوفوا الشيخ الأعظم من؟ باء البائع الذي يبيع العنب لمن يعمله خمرا هل ينطبق عليه كبرى الإعانة على الحرام أو لا؟ فإن انطبقت عليه كبرى، رجع للبحث أصل البحث كلش قبل شهر ممكن أو أسبوعين ما أدري، فإذا انطبقت عليه عنوان الإعانة يعارض ذلك بما دل على الجواز. إحنا إيش دخلنا هالبحث؟ عندنا روايات دلت على الجواز، عندنا بحث عن معارض. المعارض أحد أمور، إما الروايات قلنا بحثنا رواية تدل على المنع، الدليل الثاني المعارض هو دليل حرمة الإعانة، ولهذا دخلنا في بحث مفصل عن الإعانة. بالآخرة تحققت المعارضة أو ما تحققت؟ هل هذا من مصادق الإعانة على الحرام أو لا؟ نقول في مقام الجواب عن هذا السؤال أنه الشيخ الأعظم يقول بحسب القاعدة لا نحرز انطباق المورد على الإعانة على الحرام، لأنه هذا المورد من سنخ الموارد التي يكون شرط الحرام منفعة مشتركة بالنظر العرفي، وفي المنافع المشتركة بالنظر العرفي يحتاج إلى أن يقصد البائع وقوع الغير في الحرام. ومحل بحثنا مع فرض عدم قصد البائع حصول الحرام من من؟ من المشتري، وهو التخمير. نعم يمكن إثبات حرمة الإعانة بنكتة واحدة ذكرها الشيخ، وهي التمسك بفحوى ما دل على حرمتي أو لعن غارس الخمر. هالنكتة ليش؟ حيث إن الشيخ ذكر قد يتمسك بفحوى ما دل على حرمتي على لعن غارس الخمر، فيقال بأنه من غرس الكرم لكي ينتفع به في الحرام نفس هذا الغرس محرم، وبالمدلول الالتزامي تملكه للعناب وشراؤه للعناب حرام، لأنه مقدمة أقرب لحصول شنو؟ لحصول التخمير. تذكروا مسألة؟ فنستفيد مما ورد في لعني غارس الخام حرمة تملك الخام تملك العنب. فإذا ثبت حرمة تملك العنب فالبائع الذي يبيعه قاصدا للمقدمة وهي التملك يكون قاصدا للحرام فيحرم. فإذا ثبتت فحوى تلك الأدلة فيصح كلامه فيمكن إدراج المورد في كبرى في كبرى حرمة الإعانة وإلا فلا. في المطلب هذه هي النتيجة النهائية التي ننتهي إليها في محل الباء. فإن حصلت المعارضة ماذا نفعل؟ لو حصل التعارض بين ما دل على حرمة الإعانة وبين الروايات الدالة على شنو على الجواز، لا يمكن القول بدعوى التخصيص، لأن دعوى التخصيص مستهجنة، إذ للنظر البدوي قد يقول قائل نرتكب فكرة التخصيص دليل حرمة الإعانة مطلق ولا تعاونوا على الإثم، هذا إعانة، نرفع اليد عن هذا الدليل في صغرى من صورياته وفي مصداق، وهي مسألة بيع العنب مما يعلم أنه يعمله خمرة ببركة النصوص. لكن التمسك بفكرة التخصيص شنو في مثل هذا المورد مستهجن، الشارع يقول هذا إعانة على الإثم وماذا ولكنه أنا شنو أجوزه، فالتخصيص في دليل حرمة الإعانة مستهجنون. فحينئذ يحصل التعارض المستقر بين دليل حرمة الإعانة وبين الروايات. فإن وجد مرجح ولو الشهرة القائمة على العمل بالروايات في المورد فبها ونعمت، إن لم يثبت هناك شهرة في المقام أو غير مرجحة لأنها فتوائية مثلا تصل النوبة إلى التساقط. وإذا حصل التساقط حينئذ إن استطعنا أن نتمسك بعمومات فوقانية، أوفوا بالعقود، إذا كان البحث عن أي حكم حكم الوضع يعني أوفوا بالعقود تجارة عن تراضي فبها ونعمت، إن لم تتم هذه العمومات فنقول مقتضى القاعدة أصالة الفساد بلحاظ الحكم الوضعي وهو عدم ترتب الأثر، وبلحاظ الحكم التكليفي البراءة وهو أنه يشك هل حرام أو مو حرام، تجري شنو أصالة الحل أو البراءة. هذا تمام الكلام في المانع الثاني لرفع اليد عن ما دل على جواز بيع العنب ممن يعمله خمراء. المانع الثالث وهو التمسك بدليل أدلة ماذا أدلة النهي عن المنكر تأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بل هو يقول بلكن المشهور لا يقبلون، يقول هذا الدليل يأبى التخصيص حرمة الإعانة على الإثم لأنه مستهجن، الشارع يقول هذا إعانة على الإثم لكنه أنا أجوزها ليكون فيها المورد قبولها مستهجن. خب من يقبل لا يرى الاستهجان خب يرتكب التخصيص.